بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الصوت يكفى. أيها الأحبة الكرام، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذا المجلس الذي نتذاكر فيه بعض الفوائد العلمية وبعض المسائل الشرعية. أحبة الكرام، بارك الله فيكم. قبل أن أذكر الفوائد المتعلقة بحديث عبد الله بن عباس، وقد يقول القائل ما هو هذا الحديث، سيأتينا بعد قليل، أود أن أنبه على نقطة في غاية الأهمية. وهذه النقطة بارك الله فيكم وجدت بأن المجلس هذه الضاحية المبارك قام بها خير قيام في هذا الشهر الفضيل. ما هي هذه النقطة وهذه المسألة؟ من أعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل أن يحرص على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. تعلم الأحكام الشرعية عبادة من أعظم العبادات ومن أجل القرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. قد يقول قائل: لماذا نتكلم عن العلم والفقه في الدين خاصة في هذا الشهر الفضيل؟ إخواني الكرام، لابد أن نعلم بأن العبادات لا يجوز أن تقع على وفق الآراء والأهواء. إذا أردت أن تتقرب إلى الله بالقرب والعبادات لابد أن تؤديها كما أمر الله عز وجل بها، وكما أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما لو أديت العبادة بحسب رأيك وهواك، فإن هذا الأمر قد يؤدي بالعبادة إلى البطلان. أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة: تعلم الأحكام الشرعية في شهر رمضان يولد عندك مسألة في غاية الأهمية، أتمنى أنك تركز عليها في شهر رمضان المبارك وفي غير شهر رمضان المبارك. ما هي هذه المسألة؟ فقه جمع الحسنات. بعض الناس لا يعرف كيف يجمع الحسنات، بعض الناس يريد أن يأتي بالعبادة كيفما وقعت وكيفما اتفقت دون أن يصيب أمر الله سبحانه وتعالى. قبل أيام صليت صلاة الفجر في إحدى المساجد، لما سلم الإمام بادر أحد الأشخاص مباشرة ومسك المصحف وجلس يقرأ في المصحف الشريف. هل هذا العمل خطأ؟ ليس بخطأ. هل هذا العمل محرم؟ ليس بمحرم. ولكن هناك عمل أفضل من هذا العمل، بسبب ضعف علم الإنسان قد لا ينتبه أن هناك عمل أفضل من هذا العمل. ما هو هذا العمل؟ أذكار بعد الصلاة. أذكار بعد الصلاة في هذا الموضع أهم من تلاوة القرآن الكريم. طيب كيف أعرف مثل هذه المسألة؟ أعرفها من خلال العلم النافع المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم مثال آخر وقع لي في يوم أمس. صليت صلاة العشاء في أحد المساجد، فلما سلم الإمام من الصلاة وقرأ الناس الأذكار، رأيت بعض الإخوة المصلين لم يصلوا سنة العشاء. يبدو أن بعضهم حريص على ختم القرآن، فكان يستغل هذه الأوقات في أن يسرد ختمته وأن يكمل الختمة وأن يكمل تلاوة القرآن الكريم. لازلت أقول بأن هذا عمل طيب، ولكن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء أن يصلي السنة البعدية. فلابد أن نتعلم أن العبادات لابد أن نؤديها على بينة وبصيرة. ودعني أيضا أذكر لك هذا المثال، المثال الأخير فيه إشكالية. هنا يظهر أثر العلم النافع. كنت في أحد المساجد في أيام هذا الشهر الفضيل بعد صلاة العصر، يعني بعد الساعة الخامسة، وهذا الأمر كما هو معلوم بعد صلاة العصر يوجد وقت الصلاة تكون منهي عنها، يعني لا يجوز أن أتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل في هذا الوقت. ما هو هذا الوقت؟ بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فرأيت رجل يقرأ شيء من القرآن الكريم وأكثر من تلاوة القرآن جزاه الله عز وجل كل خير. ثم رأيته بعد ذلك يركع ركعات وركعات وركعات، والوقت وقت نهي عن الصلاة، لا صلاة بعد العصر، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا طبعا من كان نائما عن الصلاة، من كان قد نسي صلاة، هذه مسألة أخرى. فالمقصود رعاكم الله أن نحرص على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. أثر العلم الشرعي يستمر معك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. بعض السنن المتعلقة بالصلاة إذا ضبطتها تبقى معك إلى أن تلقى الله عز وجل. بعض الأطفال الصغار الموجودين الآن معنا في المسجد، معنا في هذا المجلس، لو علمناهم طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سيستمرون على هذا الخير وعلى أداء الصلاة على وفق السنة إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما وأبدا تذكر هذه الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالمقصود أننا في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان لابد أن نؤدي العبادات على بينة وبصيرة. طيب، عنوان هذه المحاضرة وقفات مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب، ما هو هذا الحديث؟ اصبر عليه، سآتي له بعد قليل بإذن الله عز وجل. ولكن قيل مرة لعبد الله بن المبارك وقد رأوه يكثر من الجلوس في بيته وهو قليل الخروج من بيته، ألا تستوحش؟ يعني أنت ما تمل من كثرة جلوسك في المنزل؟ قال: وكيف أستوحش ومعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعي كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مجالسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله فيها من البركة والخير والألطاف الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قالوا: أهل الحديث هم أهل الرسول وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. يعني عندما يعيش الإنسان مع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتسحر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم يأتي بأذكار بعد الصلاة؟ ماذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في أذكار الصباح وفي أذكار المساء؟ كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينام؟ كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يغضب؟ كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأكل؟ كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبتسم؟ قد يقول قائل: معقولة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حوت كل هذا؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون نبينا صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. لا يوجد شيء يتعلق بالدين مما يحتاج له الناس إلا وحفظه لنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي رأسه وراء عنقه. يعني حركة عين النبي صلى الله عليه وسلم حفظها صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك من البركة العظيمة أن تسمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا لو حفظ الواحد منا هذا الحديث: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الحديث رغم وضوحه انظر كم من الأشخاص يأكلون ولا يقولون بسم الله، ويأكلون بالشمال، ويأكلون مما لا يليهم. تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتعلق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام بركة عظيمة جدا جدا. يذكر عن المحدث المشهور أبو زرع الرازي أنه كان عند النزع والاحتضار. طيب، عند النزع والاحتضار ما السنة؟ أن يلقن الميت ويقال له قل لا إله إلا الله. طيب، أبو زرع الرازي هذا إمام من أئمة المسلمين، فبعض اللي حوله كأنهم قالوا: كيف نذكره ونقول له يا أبا زرعة قل لا إله إلا الله؟ فاهتدوا إلى طريقة، فقال له: يا أبا زرعة، الحديث الذي فيه أن الميت قبل أن يموت يقول لا إله إلا الله، أن الإنسان قبل أن يموت يقول لا إله إلا الله. فسرد أبو زرع الرازي الحديث بإسناده وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم توفاه الله سبحانه وتعالى. انظروا كيف كانت صلتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع التنبيه على ميزة وعلى فائدة. أحبتي الكرام، كلامنا كثير وكلامنا فيه خلط كبير، وأما كلام نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كلام يسير بركته عظيمة جدا. كلام النبي عليه الصلاة والسلام تستطيع إذا أراد الإنسان أن يعده، من غشنا فليس منا أو من غش فليس منا، كلام يعد من كلام يعد على أصابع اليد الواحدة، أو كلام ليس بالكلام المتكلف ولكن فيه من البركة الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. طيب الآن ما هو حديث ابن عباس الذي نريد أن نتكلم عنه؟ هذا الحديث حديث عظيم جدا، رواه الترمذي في السنن ورواه الإمام أحمد في المسند. قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية الإمام أحمد لهذا الحديث، رواية الإمام أحمد في المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. بعض أهل العلم لما مر عليه هذا الحديث وتوقف عنده وتأمل فيه قال كاد ذهني أن يطيش لعظمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع التنبيه أحبتي الكرام أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، هذا ليس كلامي، هذا في القرآن العظيم، يقول ربنا عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب ما هي الفوائد التي نتعلمها من هذا الحديث العظيم ومن هذا الحديث الجليل؟ الفائدة الأولى أحبتي الكرام من أعظم قواعد تربية الأبناء، ما هي هذه القاعدة؟ أن تحرص على نصيحة ولدك وأن تذكر بالله وألا تسكت عن الخطأ. لماذا أذكر مثل هذا الأمر؟ لأني سأذكر النقطة الثانية وأربطها بالنقطة الأولى. من أعظم قواعد تربية الأولاد النقطة التي ذكرناها قبل قليل، أضف إلى ذلك بناء علاقة بينك وبين أولادك. بعض الآباء يتصور أن بناء العلاقة بينه وبين أولاده تعني السكوت عن الخطأ وأني أجامل أولادي وأني أترك لهم الحبل على الغارب بحجة أني لا أريد أن ألزمهم بشيء وبحجة أني أريد أن يفعلوا الشيء وهم على قناعة تامة به، وهذا الكلام ليس بصواب. الصواب في هذا أن تطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، انصح لكن انصح بمودة وانصح بمحبة وانصح وهناك علاقة طيبة بينك وبين أولادك. نجد بعض الناس في هذه المسألة على خلاف الهدي النبوي، بعض الآباء يريد أن ينصح أولاده وقد قتل المحبة بينه وبين أولاده تماما، لا توجد مشاعر في قلوب الأولاد تجاه والدهم لأنه يستخدم دائما الغلظة والقسوة والبطش والقوة والعنف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وبعض الآباء يستخدم الرحمة المفرطة مع الأولاد فلا يذكرهم بخير ولا ينهاهم عن شر، والأول خطأ والثاني خطأ. وأما الهدي النبوي أنه كان صلى الله عليه وسلم قريب من الجميع، من الصغار، من الكبار، من الأطفال، من الرجال، من الشباب، وينصحهم ولا يسكت عن الخطأ بأبي هو وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لاحظوا في الحديث ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا غلام إني أعلمك كلمات. للأسف الشديد بعض الآباء إذا أراد أن ينصح ابنه قال يا ثم يسرد قاموسا من الشتائم ثم يبدأ بعد ذلك بالنصيحة ويقول بعد ذلك ابني لا يستجيب لنصحي. أقول له نعم لن يستجيب لنصحك. لماذا؟ الله عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا أردت أن تنصح ابنك انصحه ابني هداك الله، رعاك الله، أصلحك الله، ثم بعد ذلك انصح بالحكمة والموعظة الحسنة. أخي الكريم، هل تقبل أن ينصحك أنت رجل قبل أن ينصحك يقدم بمقدمة فيها ألفاظ قاسية وعنيفة ثم بعد ذلك يوجه لك النصيحة؟ في الغالب لا يتقبل أحد منا النصيحة بهذه الطريقة، فضلا بارك الله فيكم عن النصيحة التي يصحبها دعاء على الابن والعياذ بالله. بعض الآباء، وهذا والله لازلت أتعجب من هذا السلوك ومن هذا التصرف من بعض الآباء، ما هو فعلهم؟ أنه إذا أراد أن ينصح ابنه دعا عليه ثم بعد ذلك نصحه. اتق الله عز وجل، فإن هذه الأمور قد توافق ساعة استجابة ثم لا ينفعك الندم بعد ذلك. ومن عجيب ما مر علي من القصص والمواقف أن رجلا اتصل علي وشعرت من كلامه أنه يتكلم والعبرة تأخذه ودموعه تنزل. قلت لابد أن أستمع لهذا الرجل وأنصت إلى سؤاله. تفضل أخي الكريم، ذكر لي بأن شيء من النصيحة وقع بينه وبين ابن هذا الرجل. قال فأغضبني هذا الابن فكنت أكرر عليه أحيانا بعض الدعوات عليه بالهلاك والموت، نسأل الله العفو والعافية. قال ثم أندم بعد ذلك ندما عظيما وأستغفر الله عز وجل. قال وبعد مرور مدة على هذا الكلام الذي كان يقع بيني وبين ابني وقع الوئام ووقع الود بيني وبين هذا الشاب، فأصبحت علاقته معي علاقة طيبة جدا. ما مضت أسبوعين أو شهر على هذه العلاقة الطيبة إلا ويتوفاه الله عز وجل في حادث. فيكلمني هذا الأب والدموع في عينه وهو في حسرة عظيمة، يقول هل أنا السبب في موت ابني؟ قلت له وذكرته بالله اترك هذا الوسواس واترك مثل هذا الأمر، فإن هذا الأمر خطأ ومن تلبيس الشيطان الرجيم عليك، لكن لابد أن ننتبه بارك الله فيكم إلى هدي النبوي. ما هو هذا الهدي النبوي؟ لا تدعوا على أولادكم، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. مهما كان الابن منحرفا، مهما كان سيئا، مهما كان عاصيا بعيدا عن الخير، أكثر من الدعاء له. وسآتي أيضا إلى كلام حول الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى. ثم في الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات. ولكن قبل هذا أين كان هذا اللقاء؟ أين كان هذا الحوار؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس وحدهما، يعني ما يوجد أحد آخر معهم، وإنما هو نبينا صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنهما. إذا أردت أن تنصح ابنك لا تفضحه بين الناس. بعض الآباء يفضح ابن أمام الناس، وأنبه على نقطة، ابنك بارك الله فيك قال لك شيء وقال لك يا أبتي هذا سر، احفظ هذا السر واتق الله عز وجل. أما أن تقول لابنك والله لن أخبر أحد ثم يتفاجأ ابنك أن الناس كلها تدري عن مثل هذا الأمر، هذا غير مقبول منك. فلابد أن تنتبه أن هذه مسائل فيها أحكام شرعية وتترتب عليها أحكام شرعية. ثم أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات. من طرائف أحد الأشخاص يقول لي، وهو رجل كبير يعني أكبر مني في السن، قال: أذكر في مرحلة يعني الشباب إذا أرادت أمي أن تنصحني قال تسمعني قصص بني إسرائيل، موعظة طويلة لا أول لها ولا آخر. طيب وين الموعظة هذه؟ يعني ما ثمرت هذه الموعظة؟ الله أعلم. إني أعلمك كلمات، اختصر بارك الله فيك، بين الكلام بشكل مباشر. وأما أن تمسك ابنك وتعطيه نصيحة في 3-4 ساعات، أولا قد يصغي لك ويحترم هذه النصيحة التي تسديها له، ثم بعد ذلك ماذا سيقول لك ابنك؟ قد يقول لك بلسان الحال أو بلسان المقال: يا أبتي أكثرت علي. لذلك إذا أردت أن تنصح انصح نصيحة مركزة مختصرة ميسرة مفهومة، يعرف ابنك ما الذي تريد أن تنصح به. وطبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس لا يوجه للشباب فقط، وإنما يوجه لنا جميعا. فلا تظن أن هذه الكلمة يختص بها الأطفال الصغار أو الناشئة، كلنا يحتاج إلى مثل هذه الموعظة. يا غلام إني أعلمك كلمات. ما هي هذه الكلمات؟ احفظ الله يحفظك. أخي المسلم، أختي المسلمة، إذا أردت أن تحفظ من الشرور ومن الآفات ومن العين ومن الحسد ومن شياطين الإنس ومن شياطين الجن، احفظ أمر الله عز وجل. للأسف الشديد هذه هي الحقيقة المرة والحقيقة الصعبة التي يصعب أن نتصارح فيها. بعض الناس يأتي ويشتكي ويقول: أشعر بأن هناك شيء غير طبيعي في حياتي، أشعر بأني غير متوفق في حياتي، هل يا ترى السبب عين أو السبب حسد؟ أذكره بهذه الوصية العظيمة: احفظ الله يحفظك. بعض الأشخاص يقول: اشتريت سيارة جديدة، كيف أحفظ من الحسد والعين؟ احفظ الله يحفظك. بعض الناس يقول: سكنت في مسكن جديد، كيف يحفظ هذا المسكن من الحسد والعين؟ احفظ الله يحفظك. حفظت أمر الله عز وجل، تحفظ من كل شر وتحفظ من كل سوء وتحفظ من كل مكروه. وكم مرت علي بعض القصص من بعض الأشخاص يشتكون من أشياء غير طبيعية في حياتهم، فتسأله: يا أخي الكريم، تصلي الصلوات الخمس في المسجد؟ كثير منهم يقول: لا أصلي الصلوات الخمس في المسجد. فأقول له: كيف يحفظك الله؟ جاء في الحديث: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. إخواني وخواتي، الذي لا يحفظ أمر الله كيف يحفظه ربنا عز وجل؟ يكله الله عز وجل إلى نفسه. لذلك من الدعوات النبوية: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلي لنفسي طرفة عين. وأيضا بارك الله فيكم يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ هي مسألتين: كفاية الله تكون لمن حقق العبودية لله سبحانه وتعالى، على قدر تحقيقك العبودية لله يحفظك الله عز وجل. إخواني وخواتي، أرجوكم أن تتفكروا في هذه الأمثلة. رجل يرمى في بئر، طيب عقليا هذا الرجل ما الذي سيقع له؟ بارك الله فيكم، موت محقق أو حياة بائسة جدا إن يعني فزع له بعض الناس. هذا الرجل من ظلمات البئر إلى أين؟ إلى قصر العزيز. طيب قدر الله عليه ابتلاء، من قصر العزيز إلى أين؟ إلى ظلمات السجن. فلبث في السجن 4 سنين. يعقل بالحسبة العقلية إن من السجن هذا الرجل ينقل إلى أين؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يعقل مثل هذا الأمر؟ بالحسبة العقلية قد لا يعقل هذا الأمر، لكن الله عز وجل إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون. لكن أين من يحفظ أمر الله سبحانه وتعالى؟ طيب خذ مثال آخر، رجل لبث به البلاء 18 سنة، رفضه القريب والبعيد، بعد 18 سنة يعافى والله عز وجل يرجع له أهله وماله؟ من القادر على هذا؟ إنه الله عز وجل. هذا الرجل من؟ أيوب عليه السلام. إنا وجدناه صابرا، حفظ أمر الله فحفظه الله عز وجل من كل شر وسوء ومكروه. إخواني بارك الله فيكم، الصديق يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، في غار ثور، يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر موضع قدمه هذه لرآنا. هنا الإيمان يظهر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله عز وجل يعيننا وينصرنا ويؤيدنا. فهنا يحفظ نبينا صلى الله عليه وسلم بحفظ الله عز وجل من فوق السماء السابعة. فالله عز وجل إذا حفظت أمره أبشر بالخير، وأبشر بالفضل، وأبشر بالكرم، وأبشر بالتياسير العظيمة من الله عز وجل. إحدى الأخوات تشتكي لي أنها تجد ضيقا عظيما في قلبها، قلت لها وكلمتها عن الصلاة، قالت: يا شيخ أنا لا أصلي. طيب إذا كان الإنسان ما يصلي كيف يحفظ؟ بارك الله فيكم، يكلك الله عز وجل إلى نفسك، ومن وكله الله عز وجل إلى نفسه خذل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يذكر لي أحد الأفاضل أن رجل من عامة الناس، هذا الرجل عنده إقبال على الله عز وجل ويأتي بالأذكار وغير ذلك من أمور الطاعة والعبادة. يذكر بأن هذا الرجل حاول بعض الأشرار إيذاءه المرة بعد المرة فلم يتمكن من أذيته. لماذا؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيها الآباء، علموا أولادكم إذا أرادوا أن يحفظوا من كل شر وسوء أن يحفظوا أمر الله عز وجل. حفظت أمر الله وفقك الله لكل خير. يعني أحدهم يقول بأنه اشترى سيارة ومصدر هذا الشراء من مال حرام، فكانت هذه السيارة أعطالها كثيرة جدا، فيقول: اشتكيت لأبوي وقلت له: أبوي السيارة هذه دائما تتعطل. قال: يا ولدي إذا مصدرها حرام وين الله بيبارك؟ واضح بارك الله فيكم. فالإنسان إذا حفظ أمر الله يحفظ بإذن الله عز وجل. يعني في قصة، في القصص المذكورة في سورة الكهف، الجدار كان تحته كنز لغلامين يتيمين كان أبوهما صالحا، فالله عز وجل جاز هذا الأب على صلاحه بحفظ المال لهؤلاء الأيتام. فاحفظ أمر الله يحفظك الله ويحفظ أولادك من كل شر وسوء ومكروه. في حديث ابن عباس يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أحبتي الكرام، وأنت تقرأ آيات القرآن في سورة البقرة ذكرت آيات الصيام، في وسط آيات الصيام ذكرت آية، يعني قد يستغرب الإنسان ما مناسبة ذكر هذه الآية في وسط آيات الصيام. ما هي هذه الآية؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وبالمناسبة أخوان الكرام، بعد آيات الصيام ذكرت أي آية؟ أحد يعرف؟ أول آية بعد آيات الصيام، لا 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 غلط، ها كم الآية؟ كم الآية؟ كم الآية؟ وتدوا بها للحكام. هذه بعد آيات الصيام، هذه في وسط آيات الصيام. واضح بارك الله فيك. نبه بعض أهل العلم: الصيام امتناع عن الطعام المباح في نهار رمضان، وبعد آيات الصيام ذكر المال الحرام. واضح بارك الله فيكم. فالله عز وجل يحذرنا من هذا. فانتبه إلى عجائب القرآن. كان بعض السلف الصالح لا ينام في الليل، فقيل له: لما؟ قال: إن عجائب القرآن أذهبن نومي. في وسط آيات الصيام ذكرت آية الدعاء. إخوان الكرام، كم منا من شخص عنده حاجة إلى الله، فيرفع أكف الضراعة إلى الله ويلح على الله سبحانه وتعالى. هذه في الحاجات الدنيوية، كم منا من يفعل هذا؟ طيب دعك من هذا، كم منا من يريد أن يدخل الجنة ويرجو أن يباعد الله وجهه عن النار، فيرفع أكف الضراعة سائلا مبتهلا منيبا مخبتا لله عز وجل، اللهم أكرمني بالفردوس الأعلى من الجنة. من منا من يصنع هذا؟ للأسف الشديد كثير منا يعرف عبادة الدعاء، أتعلمون متى؟ في حالة بعض الناس يفزع ويلجأ إلى عبادة الدعاء. ما هي هذه الحالة؟ عندما يظلم فيدعو على الناس. بعض الناس في الدعاء على الناس يجلس الساعة والساعتين والثلاثة، بل يحدثني أحد الأشخاص يقول أعرف رجل إذا تعرض لأي أذية، أذية يسيرة، يقطع تذكرة ويروح إلى الكعبة المشرفة ويدعو على من ظلمه هناك. هذا ليس بتصرف جيد بارك الله فيكم، لا تظنوا أن هذا العمل منقبة، لا لا، أنا أذكر أن هذا الأمر أن بعض الناس ما يعرف عبادة الدعاء إلا إذا أراد أن يدعو على الآخرين. أين من يبتهل إلى الله ويدعو الله عز وجل؟ إخواني الأفاضل، يذكر أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع طبعا في شهر ذي الحجة في السنة العاشرة من الهجرة، هذا التاريخ وافق بالشهر الميلادي شهر 4 ونهاية 3، هذه الأيام التي نحن فيها تقريبا بارك الله فيكم. الوقت يكون بين أذان الظهر إلى أذان العصر، بين أذان الظهر إلى أذان المغرب كم ساعة؟ من أذان الظهر إلى أذان العصر، لا، من أذان الظهر إلى أذان المغرب كم ساعة؟ 6.5 ساعات تقريبا، أو 7 ساعات، أو 7 ساعات. في حديث جابر، جمع نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، ثم لم يزل واقفا يدعو إلى أن غربت الشمس. شوف ابتهال النبي صلى الله عليه وسلم ومناجاته لرب العالمين سبحانه وتعالى. عندك واحد من أولادك أتعبك، طلع لك قرون، شيب شعر راسك، هذا قد يوجد عند بعض الآباء، لا تدعو على ولدك، ابتهل إلى الله، قم في ثلث الليل الأخير. يذكر لي أحد الآباء يقول عندي ابن كنت أكلمه عن موضوع معين تعبني ما يستجيب لي حول هذا الموضوع، قال فقمت ودعوت الله عز وجل في السحر وناجيت الله سبحانه وتعالى. في اليوم التالي جاءني هذا الابن بدون ما أكلمه، قال يا أبت الموضوع الفلاني أنا موافق عليه، واستجاب مباشرة. أحد زملائي يقول لي قمت في ليلة من الليالي وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا استجيب له. والحديث صحيح البخاري، قال فدعوت الله عز وجل بعد ما قلت هذا الذكر، قال في صباح اليوم التالي كان عندي موضوع أحمل همه، جاءني الفرج مباشرة. أين من يبتهل إلى الله ومن ينيب إلى الله عز وجل؟ أحبتي الكرام، من الأوقات التي يجاب فيها الدعاء وقت عظيم، ما هو هذا الوقت؟ بين الأذان والإقامة. يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. لنتصارح قليلا، أليس الدعاء بين الأذان والإقامة في واقع حياتنا من السنن المهجورة؟ انظر بارك الله فيكم، كم واحد بين الأذان والإقامة يرفع يديه يدعو الله عز وجل؟ أتعلم بعضهم ماذا يصنع؟ بين الأذان والإقامة يقف عند المسجد، ما يدخل المسجد، ويقلب في هاتفه حتى يحين موعد الإقامة، وربما تقام الصلاة ويكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويدرك الإمام وهو على الركوع. من الذي حرم نفسه هذا الخير وهذه البركة؟ أنت عندما فرطت في هذا السبب العظيم وهذا الوقت العظيم من أوقات إجابة الدعاء. إخوان الأفاضل، أهل الجاهلية كانت عندهم مسائل الشركيات والعياذ بالله، يعبدون الأصنام، يعبدون اللات والعزى وهبل ومنات وغير ذلك من الأصنام. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد، هدم عبادة الأصنام، وأمرنا أن نعلق قلوبنا بالله وحده سبحانه وتعالى. لذلك الإسلام حرم علينا التعلق بالخرافة والشعوذة والدجل. أتعجب من بعض الناس يلجأ إلى سحرة، إلى مشعوذين، إلى كهان، إلى منجمين، إلى دجالين، ويترك اللجأ إلى الله عز وجل وحده. والله هذا أمر عجيب. بعض الناس يبحث عن كل سبب للعلاج، يبحث عن الرقات، ما نفع الرقات يبحث عن السحرة، ما نفع السحرة يبحث عن الأعاجيب التي ما أنزل الله بها من سلطان. تسأله يا فلان تدعو الله عز وجل وقت السحر؟ هذه المسألة أيضا من السنن المنسية عند بعض الناس، الابتهال إلى الله ومناجاة رب العالمين خاصة في وقت السحر. لذلك بعض أهل العلم يقول: من أكثر من قولي يا حي يا قيوم واستغاث بالله في وقت السحر وجد لذلك تأثيرا عظيما. لأن بعض أهل العلم يذكر أن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى والذي إذا دعي به أجاب ما هو؟ الحي القيوم. فالجأ إلى الله وافزع إلى رب العالمين. أحبتي الكرام، والله تسمع أحيانا من بعض الناس قصص في إجابة الدعاء، فلا يسعك إلا أن تقول: أشهد أن الله هو الإله المعبود، هو الذي يسمع دعاء العبد ويسمع مناجاة الإنسان. يعني أخي الكريم، لو كان عندك حاجة وتكلمت وسمعك الملك الفلاني، ألا يبتهج قلب الإنسان؟ بلى والله الذي لا إله غيره، نحن بشر ونفرح لهذا الأمر. فكيف لو كان ملك الملوك يسمع دعاءك ويرى حالك ويسمع شكايتك؟ ولكن القلوب ضعف فيها اليقين بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. أيضا أنبه على أدب من آداب الدعاء. بعض الناس إذا دعا يدعو بحوائج الدنيا فقط، وهذا الأمر ليس بخطأ، هذا الأمر ليس بخطأ أحبتي الكرام، لكن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يذكر بأن مجموعة اجتمعوا عند الكعبة المشرفة، فيهم مصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير وابن عمر. قيل أو قال بعضهم لبعض: تمنوا، ما هي أمنياتكم؟ قال مصعب بن الزبير، وكان مصعب من أجمل الناس، قال: أتمنى إمرة العراق، وأن أتزوج من سكينة بنت الحسين وعائشة بن طلحة. فوقع له هذا الأمر. ومصعب بن الزبير كان فارسا مقداما وقتل على إمرة العراق. عبد الملك بن مروان قال: أتمنى الخلافة، وتولى الخلافة. عروة بن الزبير قال: أتمنى أن أروي العلم، فلا تفتح كتاب من كتب العلم وكتب السنة إلا وتجد في هذا الكتاب حدثنا عروة وأخبرنا عروة. طيب ابن عمر تتوقعون ماذا قال؟ ابن عمر صحابي، ابن صحابي، عالم ابن عالم، فقيه ابن فقيه، عابد ابن عابد، قال: أتمنى الجنة. هل تقارن تلك الأمنيات بأمنية عبد الله بن عمر؟ البون بين هذه الأمنيات بون شاسع عظيم. سل الله دائما أن يرزقك الجنة ويرزقك الفردوس الأعلى منها، وأن يثبت قلبك على دينك، وأن يثبت قلبك على دينه سبحانه وتعالى. فالله يسمع دعائك ويرى حالك سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مذكرا أن الأمور بيد علام الغيوب سبحانه وتعالى. الدنيا كلها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء مقدر ومكتوب من عند الله عز وجل. ولو اجتمعت الدنيا على أن تضرك بشيء والله لن يتمكنوا من أن يضروك بشيء هذا الشيء لم يكتب عليك من الله سبحانه وتعالى. فلذلك ماذا نتعلم من هذا؟ نتعلم من هذا: اترك الوسواس، اترك هذه الهواجيس، إخوان الأفاضل، يعني بعض الناس أدخل على نفس الحزن والاكتئاب دون سبب أو داع أو مبرر. عندما يقود السيارة في طريق طويل يبدأ يهوجس ويفكر، طب لو أسوق السيارة وصار لحادث السيارة وتوفاني الله عز وجل، طيب عيالي منو بيربيهم؟ عيالي شو بيسوون؟ ويبدأ يهوجس ويدخل في أحزان عظيمة جدا. يا أخي الكريم، تأكد أن هذه الأمور بتقدير العزيز العليم، اترك مثل هذه الأشياء. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. بعض الناس من كثر ما يفكر في موضوع الرزق يقول أريد أن أؤمن مستقبل أولادي، فأكل المال الحرام. يريد أن يؤمن مستقبل أولاده، راح وأكل ميراث إخوانه وخواته. يريد أن يؤمن مستقبل أولاده فترك طاعة الله عز وجل. أولادك يحفظهم الله عز وجل. أذكر كنت في الثانوية وكان في موجه يأتي إلى المدرسة، موجه لغة عربية. هذا الموجه ذهب إلى الحج، وأثناء عودته من الحج وقع عليه حادث سيارة، توفي هو وزوجته، وكنت في حصة اللغة العربية. فأستاذ اللغة العربية كان متأثر من هذا الأمر فأخبرنا بالخبر، فأحد الطلاب قال يا أستاذ أولاد هذا الموجه من لهم؟ كيف سيعيشون؟ فوالله لا أزال أذكر جواب هذا الأستاذ، قال لهم الله، يتولاهم الله عز وجل. هذا الأمر لو استقر يقينه في قلوبنا لارتحنا راحة عظيمة جدا. يعني دخلت مرة على رجل، هذا الرجل مصاب بمرض السرطان، توفاه الله عز وجل، ومعلوم بأن مرض السرطان فيه آلام وأوجاع كثيرة. لما دخلت عليه تأثرت وما استطعت أن أمسك نفسي، وهو من قرابتي وعنده عبادة وطاعة عظيمة وله عناية بالقرآن. فلما رآني متأثرا قال لي، قال نبينا صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. شوف اليقين بالله عز وجل في اللحظات الصعبة وفي الأوقات الصعبة، نحتاج دائما أن نتذكر مثل هذا الأمر. كيف سأفعل في المستقبل؟ توكل على الله، واحرص على أن تبذل ما تقدر عليه من الأسباب، واستبشر الخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابك لم يكن ليخطئك. كيف خسرت في التجارة؟ هذا مقدر من الله عز وجل، بذلت الأسباب ووقع هذا الأمر، حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب فرج كربتي. كيف وقع علي هذا الحادث؟ هذا الأمر مقدر من عند الله، وحسبي الله ونعم الوكيل، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. كيف وقع علي هذا المرض؟ هذا مقدر من عند الله، قل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعض العامة والله في مثل هذه المواقف يضربون أمثلة، أقول ربما تجد بعض من يظهر عليه التدين يحتاج أن يتعلم منهم. أحدهم يموت ابن فجأة في حادث السيارة، فلا تسمع منا إلا قول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويذكر الله ذكرا عظيما. يقول أحدهم بأن ابنه أخذ إلى المستشفى من المدرسة والولد في حالة حرجة جدا. قال فلما دخلت على الولد وكانت أمه قد جاءت أيضا إلى المستشفى، أخبرني الطبيب بأن هذا الولد توفاه الله عز وجل. قال فاحترت، كيف أخبر الأم؟ هذه الأم الآن كيف أخبرها؟ هذا فرذت كبدها، يعني مهما كان الأمر عظيم. قال فلما دخلت عليها وجدتها قد فرشت سجادتها وتصلي، فاستبشرت خيرها، قلت بإذن الله يخف وقع المصيبة عليها. فلما أخبرتها حوقلت واسترجعت، ومر الأمر بيسر وسهولة على قلبها. هكذا القلوب إذا اطمأنت وأحسنت الظن بالله عز وجل. بعضهم يقول تتابع البلاء علي والمصائب مستمرة علي، خسارة مادية، خسارة في الوظيفة، خسارة في الأسرة، خسارة في الصحة، ومصائب لا أول لها ولا آخر. طيب ماذا أفعل هنا؟ العاقل الموفق ماذا يفعل؟ يبادر بالتوبة ويبادر بالاستغفار. والأحمق وصاحب الإيمان الضعيف ماذا يفعل؟ يشتكي للناس من رب العالمين، كيف الله ابتلاني؟ سبحان الله، العاقل يقول مثل هذا الكلام. العاقل ماذا يقول؟ يقول قدر الله ما شاء فعل، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، هذا بذنب وما ظلمني ربي. هذا هو الموفق المسدد بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبة الكرام، إذا ابتلينا علينا أن نتهم أنفسنا وأن نراجع أنفسنا. ابن سيرين يقول عيرت رجلا بالفقر فابتلاني الله بالفقر بعد 40 سنة. بعض الناس ما يصلي، يقول أنا ليش مو بترجع في حياتي؟ راجع نفسك، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ابن الجوزي يقول دخلت على شيخي واسمه عبد الوهاب الأنماطي وقد وقع لحمه. ما معنى هذا الكلام؟ جلد على عظم، أصيب بضعف في البدن، ضعف عظيم جدا. قال فلما رآني قال الله لا يتهم في قضائه، يعني كأنه يقول أنا أحسن الظن بالله، هذه بإذن الله كفارة، وهذه بإذن الله رفعة في الدرجات. وجاء في الحديث حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. هذا هو الموفق بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، نحسن الظن بالله عز وجل. إذا تتابعت الخطوب وتتابعت المصائب اعرف بأن وراءها فرج قريب وتيسير عظيم من الله عز وجل. طيب واحد يقول لك كيف التيسير العظيم ويبدو أن النهاية قاتمة؟ يعني أحدهم يقول أصيب أخي في حادث السيارة، فلما ذهبت إلى المستشفى قلت للطبيب في أمل؟ قال لا يوجد أمل، انتهى الموضوع بحسب حسبة الأطباء. قد يقول قائل كيف أحسن الظن بالله عز وجل هنا؟ تحسن الظن بالله عز وجل فتعلم أن المصائب فيها من الأجور ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. بعض الناس ربما تقول هذا الإنسان ابتلي فصبر لعل الله عز وجل كتب له من الأجور ما لو عاش هذا الرجل عمر نوح لن يتمكن من جمع الحسنات بهذه الطريقة. أحد زملائي مبتلى بمرض في ظهره يسبب له ألما عظيما، ما سألته في مرة من المرات يا فلان كيف صحتك إلا وسمعت منه ثناء على الله، ويقول لي أعطاني الله عز وجل إن شاء الله باب من أبواب الحسنات شيء ما يعلم به إلا الله عز وجل. لذلك إذا ابتليت أحسن الظن بالله واصبر على قضاء الله وقدره، وإياك ثم إياك أن تتكلم بربع كلمة فيها اعتراض على قضاء الله وقدره. يعني إخوان الكرام، السلف الصالح كانوا يحاسبون أنفسهم على الألفاظ، على الألفاظ البسيطة. أحد السلف كان بجانبها رجل، فقال الرجل لذاك العالم اليوم حر شديد، فالتفت له هذا العالم وقال له ارتحت الآن؟ تغير الجو؟ يعني يوم قلت الآن الجو حر تغير الجو؟ ما تغير الجو، هذا حكم الله عز وجل وقدر الله سبحانه وتعالى. واضح بارك الله فيكم؟ بعض الناس إذا ابتلي بمرض إذا رأى الأول قال أنا مريض، إذا رأى الثاني قال أنا مريض، إذا رأى الثالث قال أنا مريض. نعم الألم قد يكون عظيما، لكن أطيب من هذا أن تقول يا رب فرج كربتي، يا رب نجني من هذا الغم، يا رب ألطف به، يا رب فرج كربتي واجعل عاقبة أمري إلى خير. أحسن الظن بالله عز وجل. كم من مصائب تعقدت وتعقدت وفقد الرجاء، ولكن يسرها الحكيم العليم. يعني رجل يمسك السيف ويضعه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، من يمنعك مني؟ ماذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله. هذا الرجل لما سمع هذا الجواب انخلع قلبه وترك السيف وما استطاع أن يقول شيئا. من الذي يحفظ الإنسان في مثل هذه الأحوال؟ إنه الله عز وجل. لذلك أحيانا مع كثرة انغماسنا في الدنيا، ما الذي يقع في الإنسان؟ تكون نفسيته هشة ونفسيته رخوة، يبتلى بالابتلاء اليسير فيتكلم بالكلام القبيح. كنت مرة في عزاء، العزاء هذا لرجل توفي في ريعان الشباب، في فورة الشباب، وقد ترك أيتام صغار، وعنده زميل. لما أخبر بالخبر هذا ما استطاع أن يتحمل. فسمعت بعض العامة في هذا المجلس يقولون، هم يقولون، العامة يقولون: لقد كفر فلان. خير يا جماعة، كفر؟ شو صار؟ قالوا: تكلم بكلام مبزين، وتكلم بكلام فيه اعتراض على الله. خير، شو اللي قايل؟ قالوا: تلفظ بألفاظ ما فيها إيمان بالقضاء والقدر. يعني كأنه يقول: يا الله، كيف قبضت روح فلان الفلاني؟ سبحان الله، أنت أرحم به من رب العزة؟ أليس الله يقول في القرآن: الرحمن الرحيم؟ أليس الله عز وجل يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم؟ فكيف تتكلم بهذا الكلام؟ الشاهد في هذا العزاء، حضر رجل كبير في العمر موجود في المجلس، وجلس بجنبي رجل أعرف أن هذا الرجل اللهم بارك عنده طاعة وعنده عبادة. فقال لي: يقولون إن هذا الميت قد ترك أيتاما، ويقولون: من لهؤلاء الأيتام؟ وأشار إلى رجل كان حاضر في المجلس كبير، قال: رأيت هذا الرجل؟ قلت له: نعم أراه. قال: هذا الرجل مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، وهو الآن طبيب، من الذي حفظه؟ إنه الله عز وجل. دع القلق الزائد واستعن بالله عز وجل. وأنبه على نقطة أخيرة أختم بها، بعض الناس دائما تسمعه: مع بذل الأسباب، توكل على الله مع بذل الأسباب. والواقع أن بعض الناس يبذل الأسباب ويتعلق بها ولا يتوكل على الله. قل: أتوكل على الله من قبل ومن بعد، وأحسن الظن بالله، ثم أستعين بالله وأبذل ما أقدر عليه من الأسباب. لكن إخواني الكرام، أحيانا في بعض المواضيع قد ما تكون هناك أسباب. رجل ابتلي بموت الولد، طيب ما هي الأسباب التي ستفعلها؟ ما عندك إلا حسن الظن بالله، وتقول: يا رب، أعطيت وأخذت، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا اعلم أن تدبير الله لك خير من تدبيرك لنفسك. يعني أم سلمة يموت زوجها، فتقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. طيب من سيكون أفضل من أبي سلمة، أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع؟ من بيكون أحسن منه؟ فمن يتزوجها؟ سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أحدهم يقول: وقع لي كرب في عملي، فاحتسبت الأجر، وبعد سنوات رأيت أن الخيرة فيما اختار الله. لو كان هذا الأمر لم يقع لي ما تيسرت لي أبواب أخرى من أبواب الخير. طيب بعض الناس يقول لك: البلاء اللي وقع علي بلاء عظيم، بلاء كبير، وأن النصر مع الصبر. إخواني الكرام، أختم بنقطة مهمة جدا. بعض العبارات التي يرددها بعض الناس، وخاصة في علوم الإدارة، لا يزعل علينا أبو عبد الله، عبارة عن عبارات غربية ليس مردها نصوص القرآن والسنة. يعني في تطبيقات التواصل الاجتماعي ستقرأ عبارات التوجع وتجد بأن الناس يتفاعلون معها تفاعلا عظيما. المكان الذي لا تشعر فيه بالاحترام اتركه ولا تبكي عليهم. الأشخاص الذين لا يقدرون مواهبك استبدلهم بغيرهم. هذا الكلام مبني على أسس غير شرعية. طيب إذا كان عندك والد ما يقدر مواهبك كيف تستبدله بغيره؟ واضح بارك الله فيكم. إذا كان عندك أسرة ما تقدر قدراتك كيف تستبدلها بغيرها؟ ما في. لذلك عندنا في شرعنا وفي ديننا أن بعض المصائب علاجها ماذا؟ في كلمة واحدة، الصبر. علاج ما في حل. واحد يقول لك عطني حل لهذه المصيبة، والله ما في حل. الحل في الصبر، إن صبرت كتب الله لك الخير العظيم. طيب طبعا الصبر وما يتفرع عن الصبر. طيب ما الذي يتفرع عن الصبر؟ يتفرع عن الصبر ما هو أعظم من الصبر، ما هو؟ الرضا والثناء على الله. كيف هذا الأمر؟ رجل يصاب بمرض ويشتد عليه المرض، المقام الأول مقام الصبر، المقام الثاني يقول يا رب اجعل في هذا البلاء كفارة للذنوب، يا رب اجعل في هذا البلاء رفعة في الدرجات. طيب في درجة أعلى من هذه، ما هي؟ أن تشكر الله عز وجل وترى بأن هذه المحنة منحة من الله عز وجل. يعني مثلا بلغك أن فلان الفلاني يكيد لك ويتكلم عليك في المجالس، الدرجة الأولى تصبر، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يا رب صبرني على هذا البلاء. الدرجة الثانية تقول يا رب اكتب لي الأجر على هذا البلاء. الدرجة الثالثة ماذا تقول؟ ربي لك الحمد سيقت لي حسنات، فلان الفلاني اللي يتكلم علي هذا لو يفكر هو المحروم، جالس يوزع حسنات، هذا أنا مفروض أعطي له جائزة، هذا أنا مفروض أودي له هدية، وأقول له يا فلان كثر الله خيرك أعطيتني حسنات عظيمة جدا وسكت لي نعم لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. المقصود بارك الله فيكم أن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وفوائد كبيرة ينبغي علينا أن نتوقف عندها وأن نتأمل فيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بفضله العظيم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداة مهتدي. أيضا أحبة الكرام أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فأشكركم شكرا عظيما على حضوركم، وأنا تشرفت بالحديث إليكم وبالاستماع إليكم. وإخواني الكرام أنا أذكر هذا الأمر مذكرا نفسي، وأذكر هذا الأمر من باب بارك الله فيكم أن نطبق إن شاء الله ما ذكرناه في هذه المحاضرة. بعض الناس إذا رأى بارك الله فيكم في بعض الأماكن مثلا يقول لك والله يعني اللي حضروا المحاضرة عدد ليس بكبير، ليتني ما ألقيت هذا النشاط أو ما ألقيت هذه المحاضرة. هذه الفكرة لا تقوم أبدا على أساس شرعي، وهذا البلاء إذا وجد في قلب الإنسان فهو الداء العضال. حضرت مرة درس لأحد أئمة الحرم المكي، توفي رحمة الله تعالى عليه والحضور قليل جدا، فالمقدم يقول للشيخ يا شيخ أعتذر منك الحضور قليل سامحني. قال شو هالكلام هذا؟ ليش جايين عشان حضور ولا جايين نريد الأجر من الله؟ نريد الأجر والثواب من الله عز وجل. بعض الناس يقول لك أنا قدمت هذا العمل الصالح أو فعلت هذا المقترح أو هذا الشيء الطيب ما وجدت تقدير من الناس. من قال لك بأن التقدير يرجى من الناس؟ التقدير ما يرجى من الناس، أرجو الجزاء والشكر ممن؟ من الشكور العظيم سبحانه وتعالى. الناس إذا أحبوك اليوم رفعوك، وإذا أبغضوك جعلوك في أسفل سافلين، وأما إذا رفعك الله عز وجل كتب لك الخير العظيم. لذلك أنا سعيد جدا 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 بلقائكم والحديث إليكم، خاصة وأن في الحضور أصدقاء أعزاء وبعضهم زملاء قدامى جدا 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 أعرفهم، أعرف بعض الحضور ربما منذ 20 سنة، فأقول تكرم علي بالحضور هذا الذي حضر وأنا أعرفه من 20 سنة، هذا تكرم علي بالحضور. جزاكم الله عز وجل خير الجزاء، ولو كنت أجد كلمة أبلغ من جزاكم الله خيرا لقلتها، ولكن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي كل من سعى في تنظيم مثل هذه الندوات وهذه المحاضرات خير الجزاء، وأن يجعل هذا الأمر في ميزان حسناته. وأقول له استمر على هذا الخير، استمر على هذا الخير، لو لم يحضر أي أحد فإن هذا الخير من الخير الذي يسارع فيه ويتنافس فيه وينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ووفقنا لما تحبه وترضاه، ووفق ولي أمرنا رئيس دولتنا ونائبيه وولي عهده وحاكم هذه الإمارة الطيبة المباركة لكل خير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعلنا مباركين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. جيد أخي خليل، بارك الله فيك. أنا قبل أن أجيب على السؤال أنبه على نقطة، وطبعا أنا ما أقصد السائل وإنما أقصد أن نستفيد جميعا. أولا سلمت قبل طرح السؤال، وتسليمك ليس بسديد. لماذا؟ نحن في مجلس واحد، والسلام قد وقع، والصحابة ما كانوا إذا كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة تقول السلام عليك يا رسول الله فيقول لها وعليكم السلام، ألي هذا حج؟ لا، سألته مباشرة. فاتباع السنة طيب، بارك الله فيكم، واضح سلمك الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، سؤالك جميل جدا، جزاك الله عز وجل خير الجزاء. الأخ خليل يسأل يقول طيب إذا وقعت المصيبة كيف أحمد الله عز وجل؟ طيب هي مصيبة يعني كيف أحمد رب العالمين؟ أولا احمد الله عز وجل ليلا ونهارا أن المصيبة لم تقع في الدين. والله يا أخوان الكرام، إذا راح لك شيء من الأولاد، الأولاد يعوضون. راح لك شيء من المال، المال يعوض. راحتك وظيفة، ربما تحصل وظيفة أفضل من وظيفتك بمئة مرة. أما إذا ذهب الدين وذهبت الحسنات، هذه هي المصيبة العظيمة. يقول لي أحد زملائي دخلت على والدي بعد صلاة العصر فرأيته يبكي بكاء مرا. قلت خير؟ حد من أعمامي مات يعني؟ من أخوانك حد توفى؟ قال لي يا ولدي فاتتني صلاة العصر في جماعة. المصيبة في الدين هذا هو البلاء العظيم. وللأسف كثير منا ينتبه إلى المصيبة في الدنيا ولا ينتبه إلى المصيبة في الدين. يعني بعض الناس مثلا إذا مرت عليه أيام من رمضان يومين ثلاثة ما قرأ قرآن ولا كأن في شيء، عادي عادي جدا، ولا كأن المسألة تعنيه لا من قريب ولا من بعيد. أما إذا خسر خسارة مالية يسيرة قد يقيم الدنيا ولا يقعدها، فاحمد الله عز وجل أن هذه المصيبة أولا جاءت في الدنيا. هذا الأمر الأول. طيب واحد يقول لك اتوفى عندي ولد وهذا الولد من أحب الأولاد إلى قلبي. جاء عن عروة بن الزبير أنه مات له ابن، فقال في الثناء على الله يا رب لأن أخذت واحدا فقد أبقيت غيره. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الحمد لله إن المصيبة جاءت على هذا القدر. خسرت 5000 درهم، غيرك خسر 50000 درهم، غيرك خسرت 50000، غيرك خسر 5 ملايين درهم، فاحمد الله عز وجل. طيب واحد يقول لك خسرت يعني أصبت بمرض، هذا المرض ربما يستمر معي إلى آخر العمر، غيرك أصيب بمرض أقعده عن الحركة تماما، فاحمد الله عز وجل أن المصيبة ما وقعت بشكل أكبر من هذا. هذا جانب مهم جدا. ثم إذا وفقت للثناء على الله عز وجل فاحمد الله وقل يا رب هذا ليس بحولي ولا قوتي وإنما هو تثبيت من الله سبحانه وتعالى. واعلم بأن المؤمن يبتلى، لابد لابد أن يبتلى هذا الإنسان، فإن صبر له الجنة وإن جزع فاته الأجر العظيم. يقولون من وقعت عليه المصيبة فضرب رأسه بالجدار عندما تقع عليه المصيبة. سيستفيد شيء واحد، ما هو؟ ينتفخ رأسه. واضح؟ المصيبة ما تتغير، المصيبة هي هي، ينتفخ رأسه يؤذي نفسه. أما إذا وقعت عليه المصيبة وقام وصلى لله عز وجل وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات، ليست صلاة، صلوات من ربهم ورحمة. وأيضا فإنك بأعيننا، هذا من يصبر. واضح؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير الجزاء. تفضل تفضل طي، وانت يالس الله يرضى عليك، وانت يالس. نعم والله هذا السؤال دقيق، سؤال جميل جدا. اسمك؟ ونعم يا فهد، ونعم الله يرضى عليك ويسلمك. يستاهل نص، بارك الله فيك، هذا ما يبقى له كلام، بارك الله فيك. تفضل الشيخ تذهب به، لأن هذا السؤال طيب، بارك الله فيكم. هنا بعيد إن شاء الله، إن شاء الله عيدة بإذن الله عز وجل. أخونا فهد يسأل عن مسألة دقيقة، ما هي هذه المسألة؟ نحن نعلم بأن الصلاة بعد صلاة الفجر ينهى عنها، والصلاة بعد صلاة العصر هذا وقت نهي. طيب ما معنى وقت نهي؟ لازم نفهم المسألة هذه، يعني هذا الوقت لا يتنفل لله عز وجل فيه، ما نصلي فيه النافلة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني رجل يقول أنا بأصلي صلاة مطلقة هكذا لله عز وجل، نقول بعد صلاة الفجر لا تصلي، وبعد صلاة العصر لا تصلي، لكن يستثنى من هذا الوقت شيئين. الشيء الأول صلاة الفرض، رجل صلى صلاة الفجر وقال أول ما سلمت اتذكرت أني نسيت صلاة العشاء. طيب متى أصلي صلاة العشاء؟ صلها الآن، لا تقول الآن وقت نهي، لا، الآن وقت نهي للنوافل، أما هذه فريضة. واضح بارك الله فيكم؟ الآن بجي لسؤال أخونا فهد، ويستثنى من هذا الوقت الصلوات ذوات الأسباب إذا لم يمكن تأجيلها. رجل أخبر فجأة إن في عملية جراحية ستكون له بعد صلاة الفجر، قال بصلي صلاة الاستخارة، صلي لا حرج. ليش؟ هذه الصلاة ليست نفل مطلق، وإنما هذه نفل خاص. مثال ثاني، رجل بعد صلاة العصر طلع من المسجد الأول راح المسجد الثاني، وقت نهي ولا ليس وقت نهي؟ وقت نهي. أصلي تحية المسجد؟ صلي. لماذا؟ لأن هذه الصلاة من صلوات ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تستثنى من هذا النهي. صلاة التوبة من ذوات الأسباب، لكن والله أعلم ذات السبب هنا يمكن تأجيلها، فصليها والله أعلم بعد غروب الشمس. لو صليتها بين العصر والمغرب لا حرج، لكن لو أخرتها بعد المغرب أفضل. واضح بارك الله فيك، والله أعلم. بس قبل هذا أنا أبو سلمان، هي نعم، وأنت مكانك جالس، وأنت جالس إن شاء الله. بارك الله فيك أبو سلمان. نعم والله يا أبا سلمان، هذا سؤال لو بيدي أعطيتك جائزتين، ليس جائزة واحدة، يعني هذا يستاهل كل خير، يستاهل كل خير، لأن السؤال هذا سؤال عظيم وسؤال دقيق جدا جدا جدا. هنا طيب أنا بس أعيد السؤال. أخونا أبو سلمان بارك الله فيكم يقول بعض الناس يقول الله عز وجل يقول هنا، الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. طيب فلان الفلاني مصاب بمرض السرطان، جالس يدعو الله عز وجل والله عز ما أجاب دعاءه، مات بهذا المرض. وين هذه الآية؟ إخوان الكرام، أولا لابد أن نعلم وتكون عندنا قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ ومن أصدق من الله حديثا. نقول صدق الله وكذبنا أنفسنا، ونقول ومن أوفى بعهده من الله. أولا إجابة الدعاء قد تكون بأن يعطيك الله الشيء الذي طلبته. رجل سأل الله وظيفة، أعطاه الله وظيفة، وقد يعطيك الله شيء أفضل مما طلبته. رجل سأل الله عز وجل أن يرزق 10,000 فرزقه الله 100,000. وقد تكون إجابة الدعاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكأن الإنسان يقول يوم القيامة: يا رب لك الحمد أنك ما أجبت دعائي، لأن الأجر الذي ادخر لي أحب إلي من الدنيا وما فيها. واضح بارك الله فيك؟ يعني رجل دعا الله كثيرا وما أجاب الله دعاءه. أنا أذكر هذا فقط من باب التقريب، وإلا هذه الأمور ما تقاس بالحسبة العقلية. طيب دعا الله 10 سنوات وما أجاب الله دعاءه، في نظري لو دعا الله في سنة، يعني لو دعا الله عجل وبعد سنة أجاب الله دعاءه، 9 سنوات سيترك فيها الدعاء لأن الإجابة تأخرت. طيب بعد 10 سنوات مات هذا الرجل، 10 سنوات وهو يدعو الله، أتظنون أن الله يحرم هذا الإنسان من الأجر؟ والله الذي لا إله غيره لا يحرمه، ويجد الخير العظيم. وأنبه أيضا على داء خطير في بعض القلوب. ما هو؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم يذم بعض الناس، قال يقول: دعوت فلم يستجب الله لي. مورق العجلي هذا من التابعين قال: عندي حاجة أدعو الله فيها منذ 30 سنة وما أيست من الإجابة. شوف تعلقهم بالدعاء يختلف عن حالنا، ترى والله يختلف عن حالنا. لذلك علينا أن نقبل على دعاء الله سبحانه وتعالى، وعلى كثرة الابتهال إلى ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه.